كنا نحاول تحديدا ما هذا معنى مورد بحث عن قول اللغوي، وقلنا إن نايني وسيد العظم أصر على أنه من باب الإخبار عن المحسوسات، ولم أفهم له معنانا واضحا، بل هو من رجوع إلى أهل الخبرة. هذا ما تقدم في البحث السابق. والآن نضيف إلى ذلك أنه قول اللغوي، هذا كيف قول اللغوي والصاحب القاموس وغير ذلك، هذا من يمكن أن يعتمد على علائم الحقيقة والمجاد التي تقدم البحث عنها، هذا فيها أوائل بحث الألفاظ، قالوا التبادر علامة حقيقة، صحة السلب وعدم صحة السلب علامة حقيقة والمجاد، وكذلك علائم أخرى التي ذكرت في محلها فعلى هذا الأساس يمكن الاعتماد اللغوي لمعرفة المعنى الحقيقي لما يعيش هذا عند ضمن يعيش في التتبع هذا مهنة أهل اللغة، فيرى أن فلان اللفظ لفظ فلاني يفهم منه أهل اللغة معنى فلاني، فهينما يتبين ذلك فيتحقق عنده التبادر عند أهل اللغة إلى عند اطلاع، فأنه يتبادر عندهم من لفظ السيف فلان معنى، من لفظ السعيد فلان معنى، من لفظ الخشب فلان معنى، فهو يعتمد على التبادر لا عنده بل تبادر عند أهل اللغة، وكذلك صحة السلب وعدم صحة السلب، فتلك العلائم الحقيقة من يعتمد لما أسسناها لمعرفة معاني اللغة، فإذا أهل اللغة يعتمدون على تلك العلائم اللغة علائم الحقيقة والمجاز لمعرفة معنى الحقيقي والمجازي. وعما أن الواضع يخبره أنه وضع ذلك هذا يأتي في الأوضاع الجديدة، وعما أصل اللغة فمبني هنا على التبادر ونحو ذلك. ثم إنه بل بعد فرض أنه قول بأهل الخبرة، قول أهل الخبرة ليس بمعتبر بدليل شرعي الخاص، بل قول الخبرة معتبرون هذا عند أهل عند العقلاء، هذا لأنهم إذا أفاد القول الخبرة الإطمئنان أو العلم أو الجزم، فإذا لم يفد الجزم ولا الإطمئنان فلا يعتمد على قوله أبدا، قول أهل الخبرة أبدا، كحال الطبيب وحال المهندس هذا في بناء الحائط، حال المهندس في كهرباء وغير ذلك، حال المخبر هذا المكالمة في آلة هذا جهاد التسجيل ونحو ذلك، كما نعتمد على أهل الخبرة في هذه الأمور كلها كذلك نعتمد على أهل الخبرة في اللغة هذا في معرفة معاني اللغوية، ولكن ليس مطلقا، بل هو دليل عقلي وليس دليل شرعي، فهو حيث يفيد الإطمئنان. فالنتيجة قول اللغوي معتبر حيث أفاد الإطمئنان، كما قول كل ذي فن ذو اطلاع حجة إذا أفاد الإطمئنان بذلك. هذا هو الحل السليم لهذه المعضلة. فالأهل اللغة القواميس اعتمدوا على علائم الحقيقة والمجاز، فأصبحوا من أهل الاطلاع، فإذا كان أهل الاطلاع فإن أفاد قولهم على الإطمئنان فيكون ذلك دليلا وإلا فلا. هذا مطلب بقي مطلب آخر. أنهم حينما نتأمل في عيشة علمائنا الأبرار رضوان الله تعالى عليهم أحياء وأمواتا، أنهم نرى أن حياتهم العلمية كلها قائمة على الاعتماد على أهل اللغة، فنسأل صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، هو ولد هذا كما هو معلوم لنا جميعا خارج بلاد العربية، يتعلم كلمة كلمة من لغة عربية إلى أن ألف الكفاية. هذا أصبحت بالكفاية ركن من أركان الحوض العلمي بعون الله تعالى وتشريف من الله لهذا العبد الصالح لله سبحانه. فنقول كيف هو تعلم لغة؟ ممن تعلم لغة حتى وصل إلى مرتبة التي وصل إليها؟ أليس اعتماد على العالم باللغة؟ وكان هل كان يقيم الشهود حينما يقول له معلمه كلمة افعل موضوع لهذا المعنى؟ هذا كان يطلب منه شهود، أو كان بما يعتمد عليه ما دام قوله يفيد الاطمئنان؟ فأنت كفاية مالتك مبنية على الاعتماد على اللغة. وكذلك باقي مراجع العظام رضوان الله تعالى عليه على الأحياء منهم والأموات، سيد العظم سيد مطق سيد غويهم سيد محمود شارودي، لما يأتي سائل من آخر بلاد العالم، هذا من هند ومن باكستان ومن أستراليا ومن أمريكا وكذا، سائل لا يعلم من لغة المرجع كلمة واحدة، ولا مرجع يعلم من لغة السائل كلمة واحدة، فيعتمد على المترجم على العالم باللغة. فإذا عالم باللغة فيكون من الطرفين المرجع في فهم السؤال، وهذا يعتمد على المترجم على العالم باللغة، وكذلك السائل المسكين يعتمد على المترجم على العالم باللغة في فهم في إيصال السؤال إلى ذهن المرجع، ثم استفاد الجواب هذا من لسان المرجع. كل عيشتكم عايشة على الاعتماد على اللغة، وليس كيف تشهدون، ثم يكون لا يستطيع حجة إلا مع الشهود مع كذلك. هذا كان في النتيجة أسان بس عن قول هجيتك اللغوية، هذا بعدم ذلك ليس له معنى معقول ما دامت عيشتنا قائمة على الاعتماد على معرف على العلماء اللغة. ثم هنا مسلب أثار هو آدم نايني وسيد العظم يعلم في مسلب يشير إليه بكل بعض العظم، على الظاهر يقصد نايني والعلم عند الله، وهو أنه إن لم نقل بحجة كل لغوي يلزم من ذلك انسداد باب العلم والعلم في الأحكام، ونتكلم فيها إن شاء الله.